بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء. وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق. فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق. نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعى ويدعو ويشير. إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين. فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا. فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلا. قال: كرب وبلا. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. وحسينا رحم الله من نادى. وحسينا حطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي. يا عزوتي ويا صحبي حطوا على هلوى. هذه الأراضي جدي كرب وبلا سماها. يروي ثراها دمي وتشح علي بماها. وكل من يشيل حظا وكل من يشيل سعدا. وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المدة. وحتى الأرض نادتني حطوا على هلوى. ويا عزوتي ويا صحبي حطوا على هلوى. العقيلة زينب يا خويا عنها الدار خلا نشيل. لما نزل الحسين بكربلاء وذلك بعدما وقف جواده وسأل عن اسمها فقيل له كربلاء، تذكر ذلك الحديث التي نطق ذلك الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن حسين يقتل بأرض يقال لها كرب وبلى. بكى الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، ثم أمرهم أن ينزلوا. العقيل زينب سلام الله عليها بلسان الحال، خويا عنها الدار خلا نشيل، خويا عنها الدار خلا نشيل، والشيلة تصير بليل، أخاف تدارك الخيل وانا مقدر على فقدك. تقل اخويا مرجل ادريك ترضى تنسى بي سكنايا. واذا بالحسين يقول هنا المصارع، هنا يقتل فلان وفلان، وهنا اذبح كما يذبح الكبش. صح ونادي وحسينا رحم الله من نادى. أيوة إماما أي أجل وصبنا قبل أن ترحلوا، أجل وصبنا قبل أن ترحلون، وقبل على الغبرة تنامون، أي وقبل على الغبرة يا تنامون. لا يا زينب لابد أن ترين الحسين في هذه الأرض مبضع بالسيوف، إربا إربا يا وتقفين على مصرعه بلسان الحال كأني بها نادت وحسينا. أيوة مصيبة أخ يا حسين، ارجع بنا إلى حرم جدنا. قال لو ترك القضاء لنا، هذا القضاء جرى من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن زينب ترى ذلك المصرع بأي كيفية. ترى الحسين على الثرى يمد يدا ويقبض أخرى، ويالي مشايات والحرم تبعنا لما نسمع الون، لقنم والسد بتربان يلوج من العطش ويصيح، وحق جد النبي عطشان. يا هالوادم درحموني بشربة ما يدسقوني، بعد ما شوف بعيوني وقامت على الوجه تلطيم وتخمش زينب الخدين، ونادت يا القضيت وناش فرياقك على الماي، على الماي وفوق العطش تلعب عليك الخيل ميدان وحسينا. يا وفاق العطش تلعب عليك الخيل الميدان، والي خويا وفوق صاويبك يرضوك، والله يرضوك ولا راع وشرف جدك ولا أبوك، والله وسف يا حسين تحت الخيل خلاك. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة أيها الإخوة الكرام، سوف نتحدث معكم تحت هذا العنوان: الموقف من القرآن الكريم، وذلك إن شاء الله في نقطتين. النقطة الأولى: الاهتمام بالقرآن الكريم، والنقطة الأخرى: كربلاء في القرآن. وبادئ ذي بدء، نريد أن نتحدث أولاً على أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه يعتبر الإرث السماوي الذي تركه النبي بيننا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الكتاب الموقف منه ليس فقط تلاوة وقراءة وتجويد وحفظ، وإنما يراد من هذا الكتاب أن يكون منهجا يتخذه المؤمن، يتخذه المسلم في مسار حياته، وكذلك هدى لمسار الآخرة. ومن ها هنا ترد الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى: أفلا يتدبرون القرآن، أن نتدبر هذا القرآن وننظر إلى آياته، وأن نقرأ عما قال العلماء في تفسير آياته، خاصة فيما يخص الإنسان، يعني المطالب الأخرى المتعلقة بتلك العلوم التي يعتني بها عادة العلماء. هذا خاص بأروقة العلم، لكن هناك آيات قرآنية تخص الناس عامة، من شأنها التوجيه الأخلاقي، التوجيه الاجتماعي، إعطاء صورة إنسانية، كيف يجب أن يكون الإنسان. نقف على هذه الآيات. واقعنا هذه الأيام فعلا أصبح القرآن مهجورا، ولو أنه يشير بعض المفسرين على أن الهجران المعني به هنا يعني عدم التطبيق، ولو أن الهجران معناه في معاجم اللغة أنه الترك، الهجران معناه الترك، ولكن فسر البعض على أن الهجران الحقيقي لكتاب الله هو عدم تطبيق آياته فيما يطلب هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكون إحنا عرب والقرآن نزل بلغتنا، لا شك أننا نتفهم آيات أكثر من غيرنا، خاصة الآيات التي واضحة في ظاهرها، يعني ظاهر القرآن حجة. إذن هذه الظواهر التي نفهمها من القرآن الله عز وجل يحتج بها علينا، كون أنا عربي أختلف عن الأعجمي عندما أسمع آيات القرآن، وهذا واضح، الله يحتج علي بهذا الظاهر لأني أفهم معناه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أهذا يحتاج إلى تفسير؟ خلينا فيما يقول العلماء في إخراج بعض مضامين هذه الآيات، أو ما تفيد الروايات في بعض مضامين
هذه الآيات المضامين العالية، يعني عندما نريد أن نتوسع في بحث معاني هذه الآية المباركة. نحن نتكلم إحنا كطبقة عامة، طبقة عامة علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني التي يطفح بها القرآن ونتمثل بها قدر ما يستطاع. وإهمال القرآن يعتبر مصيبة، حتى ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ثلاثة يشتكون إلى الله يوم القيامة، من جملتهم القرآن الهجور. القرآن إذا هجر بمضمون الحديث يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا النادر تشوف أحد الشباب يفتح كتاب الله يقرأ فيه، وكأنما حملة التلاوة لكتاب الله فقط خاصة بشهر رمضان المبارك، يعني كأنما يصير هناك حراك جماهيري يلتفت الناس إلى كتاب الله، وكأنما هذا القرآن لا يراد منه التلاوة إلا في شهر رمضان. طبعا احنا عندنا تلاوة وعندنا حفظ وعندنا عمل بكتاب الله، لاحظ عندنا تلاوة قراءة للقرآن وعندنا حفظ لآياته الكريمة المباركة، والقسم الثالث العمل بآياته. وطبعا ويطالب أيضا المؤسسات العلمية أنه يتوسعون أيضا في بحوثهم أو يخدمون المجتمع في بحوث التفسير وعلم التجويد والعلوم المرتبطة بالقرآن الكريم. قمنا بزيارة لبعض المؤسسات الموجودة في منطقتنا والتي تعتني بشؤون القرآن، وأطلعونا على أنشطتهم وقضاياهم، شيء جميل جدا، لهم نشاطات جيدة ويسوون مثلا يعطون حتى شهادات على مستوى عالي، ويعقدون ندوات، يسوون احتفالات، وخرجوا ثلة من الشباب الذي يعتبر من حفاظ القرآن الكريم، طلعوا لهم تسجيلات غير ذلك. سألتهم سؤال، إيش كثر الدور اللي موجودة تهتم بالقرآن في منطقتنا؟ تدرون كم قالوا؟ 9 دور على مستوى الأحساء، هذا القطر الضخم، 9 دور فقط للقرآن الكريم. الثقل الأكبر، والليالي الماضية كان الحديث على أن الحسين يعتبر قرين عدل الكتاب سلام الله عليه. إيش كثر المؤسسات المرتبطة بأبي عبد الله سلام الله عليه؟ كثيرة جدا، قد تنوف على مئات، وهذا لا ضير فيه ولا يتناقض مع ذاك، لأنه شأن المنبر هذا أيضا يطرح بحوث قرآنية، غير أهل العلم غير يستفيدون من هذه المؤسسة في تدشين موقف القرآن وأن يكون عامل في المجتمعات. ولكن الاهتمام بالقرآن يجب أن يكون في مجتمعنا أكثر من هذا، ولعل يأتي بقضية تاريخية إلها يعني تحفز، تعطي نوع من التحفيز. هل تعلمون أنتم أيها الإخوة أن شباب هذه المنطقة في القديم ساهموا في تنقيط القرآن المبارك؟ تدرون لما تدرون تعلمون؟ أولا اللي حمل علوم القرآن بكل صراحة، هذا لا ينكر أحد، علماء الشيعة، علماء ينتمون إلى أهل البيت عليهم السلام. وانت لا تروح بعيد، إذا يوجد في مصحف في الحسينية افتح صفحة 1000 شوف ماذا مكتوب. أبو عبد الرحمن السلمي، من هذا؟ تلميذ علي بن أبي طالب، برواية عن عاصم، عاصم تلميذ لهذا، وذاك تلميذ لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أخذ عنه الهجاء وأخذ عنه بعض العلوم وأقرت المتعلقة بكتاب الله، وهو بدوره تلميذ لأبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود الدؤلي تلميذ علي بن أبي طالب. من ساهم في تنقيط القرآن؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي، وتابعه في تنقيط القرآن يحيى بن يعمر العدواني، يحيى بن يعمر تلميذ لأبي الأسود الدؤلي ومن فقهاء الشيعة المعروفين. إذن علوم القرآن كانت هذه منطلقاتها، النقطة بدأت من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. تكلف نفسك شوي وافتح صفحة 1000 في الكتاب ولاحظ ما هو موجود هناك. طبعا سوف تجدون أسماء أخرى لكن في النتيجة تعود المسألة إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه تسلم ذلك العلم من رسول الله يدبيا. هذا جانب. الجانب الآخر نقط القرآن الكريم أو تنقيط القرآن الكريم. مش معناه النقط، المقط يفهم على معنيين أو هناك معنيان له. النقط عند أهل العلم في هذا الاختصاص يقولون هناك نقط إعجام. نقط إعجام ما هو؟ نقط الإعجام يعني بحيث نضع نقاط على الحروف التي هي تحتاج إلى تنقيط، الزاي، التاء، الثاء، الفاء، القاف، الجيم. تنقيط الإعجام يعني أن نضع نقاط على الحروف حتى نعرف الزاء من الراء والجيم من الحاء، هذا يسمونه تنقيط إعجام. وهناك بحث مطول عندما تدخل في النت تطلب هذه المادة أو بعض المصادر تشوف بحوث كثيرة من بعض المتخصصين على أن العرب كانوا يعرفون التنقيط، يعني تنقيط الأحرف بهذه الطريقة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله، وعندهم شواهد على ذلك، وعندهم آثار في المتاحف تدل على أنه يوجد نصوص مكتوبة بالخطوط العربية قبل الإسلام حروف منقطة. لكن الإعجام لم يعرف إلا فيما بعد. والبحوث التي جرت في هذا الباب تؤكد على أن تنقيط القرآن تنقيط إعراب لا، هذا حدث بعد الإسلام، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله ومجيء القرآن الكريم، ولما توسعت الفتوح الإسلامية وصلت إلى فارس وغيره، ودخل الأعاجم في أواسط العرب، في أوساط العرب، أصبح الناس يلحنون في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا بتدخل بتشوف معركة طويلة، مرة تنسب القضية إلى زياد بن أبي، ومرة تنسب القضية إلى الحجاج الثقفي، وهذا كل ما إلى أي قيمة عند المحققين، وإنما القضية هناك مشروع متكامل عند أمير المؤمنين لحفظ كتاب الله، أمر ذلك الرجل المعروف بأبي الأسود الدؤلي، وأمره أن ينقط القرآن تنقيط إعراب بحيث يعرف المنصوب من المجرور من الفاعل غير ذلك، اللي احنا نسميه تشكيل، يعني وضع الحركات على الآيات والأحرف بحيث يعرف إعرابها. اللي فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي. كيف فعله؟ ها، إجا محل الشاهد حتى تشوفون أنتم موقعكم من القرآن وين صاير يا أهل هذه المنطقة، هذه المنطقة التي تدعى ببلاد البحرين تاريخيا، تحوي ثلاث أقطار مهمة، الأحساء وهي هجر والقطيف المعروفة والبحرين المعروفة حاليا، وكان يسكنها أقوام من عبد القيس. تقول الرواية أن هذا أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه اختار 10 من أمهر قراء عبد القيس، قراء اللي كانوا من عبد القيس من أهل هذه المنطقة، من أمهر قراءهم، يعني كان شائع عندهم، يوجد قراء عندهم، قراء مجيدين، يعني يجيدون التلاوة ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي رواية تقول لا، اختار ما يقدر 30 رجل من أمهر قراء هذه القبيلة من العبديين. زين، الرواية التي تقول أنه اختار 10، أو الرواية التي تقول اختار ما يقدر 30 رجل، اصطفى منهم 10، واصطفى من 10 رجل أذكاهم وأقرأهم أحفظهم من عبد القيس، من العبديين أهل هذه الديار. زين، واشترك معه أبو الأسود الدؤلي في تنقيط القرآن حتى أتمه. هالحركات اللي تشوفها موجودة في القرآن مصدرها منين؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي، ودخلوا في مشروع التنقيط. شباب من أرضكم أيها الشباب، هذا القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار في جميع أصقاع الأرض الذين بادروا بتنقيطه أيدا من بلادكم من أرضكم. أليس هذا يعد مفخرا؟
مفخر.
ينقلها في كتابه عمرو الداني في المحكم، ينقل هذه الحقيقة إذا أردت أن تراجع. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا ليس عليهم ببعيد، لعله يعني أصل قضية الكتابة وما يتعلق بالكتابة، لأن الكتابة هي لغة حضارية تتصل بها الشعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم أتقاكم. عندما نراجع كتابات توينبي أو مثلا سترابو، الكتاب القدماء يقولون بأن الحضارة التي قامت في الرافدين في العراق، السومرية البابلية، ذول يعتبرون أول من وضع الرمز للكتابة، كتابة المسمارية. وينص بعض المؤرخين على أن أولئك الأقوام هم أقوام هاجروا من شرق الجزيرة العربية. شرق الجزيرة العربية وين؟ المنطقة الشرقية. زين؟ وأن الأمة الفينيقية الذين يعتبرون في الحضارة البشرية أول من وضع الرمز للكتابة، ذولاك شنو؟ أول من وضع رمز للكتابة في العراق، وذولي أول من وضع أبجدية، حالة تطورية في الجانب الحضاري فيما يتعلق بالكتابة والتدوين. أول من وضع أبجدية هم الأقوام الفينيقية. وينص جملة من المؤرخين على أن الفينيقيين جماعة هاجروا من شرق الجزيرة العربية. شرق الجزيرة العربية وين؟ زين؟ ويجيبون بعض الأدلة يقولون لأن المسكوكات الفينيقية مكتوب عليها ومطبوع عليها، كما هي موجودة في المتاحف، مطبوع عليها صورة نخلة، وهم استوطنوا في سوريا واستوطنوا في لبنان، ومن مدنهم أعظم مدنهم هناك صور الموجودة في لبنان. أصل تلك الشعوب كانت مهاجرة من هذه المناطق، ومسكوكاتهم في المتاحف موجود عليها صورة نخلة. فيعبر بعض المؤرخين يقول لاشتياقهم إلى موطنهم الأصل شرق الجزيرة العربية، لأنهم كانوا ممن يزرعون النخل. ما شاء الله. إذن مسألة الكتابة أو الاهتمام بالتدوين أو بالكتب المقدسة بهذه الصورة مو جاية من فراغ، هناك دافع حضاري، موروث حضاري موجود متجذر في المنطقة. إذا لما نقول أن آباءنا ساهموا في تنقيط القرآن مع أبي الأسود الدؤلي، هذه مفخرة نعتز بها. هذا جانب. الجانب الآخر، شوف أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، اللي حفظ واحد من أبناء الفاتحة، طفل من أبناء الإمام الحسين حفظه الفاتحة، من هو؟ هذا عبد الرحمن السلمي الموجود اسمه في القرآن الكريم، لما تفتح صفحة ألف تشوف اسمه، هذا اللي أخذ عنه من أصحاب الإمام علي، وهو من أبناء الصحابة وليس بصحابي، ورجل عالم في هذا المجال، علم واحد من أبناء الإمام الحسين سلام الله عليه سورة الفاتحة، قام الإمام وكافأه بجائزة ضخمة. وهذا يشير أيضا إلى اهتمام الإمام الحسين سلام الله عليه بكتاب الله، كان عنده اهتمام بكتاب الله على هذا المستوى، تعليم فاتحة يعطي جائزة كبيرة، دفعها إلى أبي عبد الرحمن السلمي. ثم هناك رجل آخر اسمه شعيب ابن عبد الرحمن الخزاعي، أيضا هذا علم واحد من أبناء الحسين حفظه الفاتحة فأعطاه جائزة كبيرة. تدرون شنو الجائزة اللي أعطاها إلى السلمي؟ شنو اللي أعطاه؟ أعطاه 1000 دينار، وأعطاه ملء حشو فمه در، وبعض الروايات تقول أعطاه 1000 حلة، حلة يعني ثوب جميل. قالوا له يا ابن رسول الله ايش دعوة عاد هالكثر تعطيها؟ قال هذا علم الفاتحة، بمعنى الرواية هذا علم ابن الفاتحة، تعليمه أعظم واللي أعطاه وأعظم. ثم أنشأ الإمام سلام الله عليه أبيات، إذا جادت بكذا فجد بها إلى آخر قوله سلام الله عليه. والإمام سلام الله عليه في مجال الاهتمام بالقرآن كان يكثر تلاوة هذا الكتاب، إلى درجة أنه في ليلة العاشر من المحرم لما زحف عليه عمر بن سعد استمهلهم حتى يتفرغ تلك الليلة ليتلو كتاب الله. يقول: الله يعلم بأني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. وقضى الحسين تلك الليلة يتلو الكتاب. وبطبيعة الحال إذا كنا إحنا شيعة وننتمي إلى أبي عبد الله الحسين، والليالي الماضية كلها كرسناها على أن الإمام الحسين يتمثل القرآن في مواقفه، في أقواله، في أفعاله، في غير ذلك، إذن إحنا أولى من غيرنا أن يكون عندنا هذا الاهتمام بكتاب الله. وهذا الخطاب للشبيبة، الشباب، الفتيات، أنهم يتعرفوا على هذه الدور التي من شأنها تعتني بكتاب الله، وليكن لهم نصيب في ذلك. أأتي ببعض الروايات حتى لا أطيل، نوع تشجيعي في قضية كيف إحنا الثواب المترتب على الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآله. يعني نكون واقعيين شباب، يعني الآن الخطاب لكم أنتم، يعني بجد يمر أحيانا على الشاب يوم كامل ما يتلو كتاب الله، ما يقرأ ولا سورة واحد، هذا يصير؟ لا أقهد، هذا يلقي يعني ما أفتح القرآن، ما أفتح، إحنا قد يمر أسبوع على بعضهم ما يفتح القرآن، هذا يليق بشأن المؤمن أيها الإخوة؟ غير لائق على الإطلاق. اقرأ، لابد أن تقرأ هذا الكتاب، القراءة نفسها مطلوبة في الروايات، بس قراءة مطلوب. ولذلك عندنا حديث في هذا الجانب، أكتفي بمجموعة منها حتى أنطلق في موضوعي أيضا. قبل النوم، إذا قرأ الإنسان 10 آيات قبل النوم يكتب له 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات. لازم يكتحل قبل النوم أن يفتح كتاب ويقرأ ولو من قصار السور، من قصار السور اقرأ. ورد عندنا في الأحاديث أن المؤمن إذا قرأ سورة التكاثر قبل النوم يعفى من سكرات الموت، أو تخفف أو يخفف عليه سكرات الموت. آية الكرسي إذا قرأها الإنسان قبل أن ينام حفظ في نفسه وأهله، وأيضا الله يحفظ جيران حتى يصبح. لا إله إلا الله. إذن نقرأ الكتاب، إذا أصبح الإنسان يتلو الكتاب لا يغادر تلاوة هذا القرآن، وخاصة هذه الفترة التي تكون بعد الفجر إلى الطلوع، هذه الساعة التي يكون فيها القرآن له تأثير بالغ، مرآة الإنسان في تلك الفترة تتلقى الفيض الإلهي، ساعة ينزل فيها الرزق والأرزاق، طبعا مو فقط الأكل والشراب، أرزاق جميع الأرزاق التي يأتي بها الله عز وجل، صحة، توفيق، غنى، هذا كلها يطلق عليها أرزاق. لاحظ مرآة الإنسان في الفجر بعد صلاة الفجر عندها استعداد تتلقى ذلك الفيض، فإذا كان نائم غافل وين هذا يتلقى فيض بعد؟ إذن قرآن الفجر مشهود كما في الكتاب الكريم، إذن يقرأ القرآن في الفجر. وعندنا روايات تشير أن بعض السور تقرأ في أدبار الصلوات، المؤمن إذا قرأ آية الكرسي دبر كل فريضة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. صلي صلاة المغرب، جاته الإنسان بعد ما قرأ سورة آية الكرسي جاته سكتة والعياذ بالله، أجاركم الله أخوان، هذا تشوفون الآن سكتة، جلطة، كذا، حادث والعياذ بالله، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يكفينا الشر. ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الله أكبر. بعض الروايات أن من يقرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات. الله أكبر. من قرأ المصحف نظراً متع ببصره وخفف عن والديه ولو كانوا من الكفار. اللي يقرأ إلى القرآن ينظر إليه ببصره يمتع ببصره بصحة البصر زين، ويغفر لوالديه، تقول الرواية إن كانوا من الكفار إن كانوا كافرين. أشد شيء على الشيطان أن نقرأ القرآن نظرا في المصحف، أشد شيء إذا تريد تغيظ الشيطان أشد شيء عليه أنك تقرأ نظرا في القرآن، طالع فيه أحرف الكتاب المبارك. بعض الروايات تقول أن المؤمن إذا قرأ في القرآن يعني ينظر إلى أحرف القرآن غفر لوالديه، يغفر لوالديه. الشاب، اسمعوا أيها الشباب أخوات المؤمنات، الشاب الذي يقرأ القرآن يختلط القرآن بلحمه ودمه ويجعله الله عز وجل مع السفر الكرام البررة، وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة، يشفع له ويحاجج عنه يوم القيامة. بعض الروايات تقول أن القرآن يتحول، اللي دائما قلبه يقرأ القرآن، القرآن يوم القيامة يتحول إلى صورة حسنة، ويسأل من الله عز وجل أن يكافئ هذا المؤمن، يقول يا رب كافئ كان دائما يقرأ القرآن هذا الشاب، فيقوم الله سبحانه وتعالى يعطي مكافأة، يلبس تاج من تيجان الجنة، ويلبس حلة من حلل الجنة، فيبدو في صورة عجيبة، فيقول القرآن لا أنا كنت أتمنى يا رب تعطي أكثر من هذا أكثر، فيقولون له ادخل الجنة واقرأ وارقى، فكلما قرأ رقى رتبة من رتب الجنة، لأن الجنة مراتب تنافسه، وكلما قرأ يرقى حتى يقال للقرآن ها رضيت، يقول نعم الآن رضيت، هذا الآن مقامه يناسب. إذن أن نجتهد أيها الإخوة الكرام في تلاوة كتاب الله، ونهتم بهذا الكتاب أيضا عن النبي محمد صلى على محمد وعليه من قرأ 10 آيات في ليلة، أتي بمضمون الرواية لطولها، من قرأ 10 آيات في ليلة يكتب، لا يكتب من الغافلين، إلى 50 آية يكتب من الذاكرين، إلى 100 آية يكتب من القانتين، إلى 200 آية يكتب من الخاشعين، إلى 300 آية يكتب من الفائزين، 500 آية يكتب من المجتهدين، 1000 آية رواية طويلة على أن الله يعطيه كذا قنطار، القنطار ما أدري كم فيه بقدر جبل أحد، أكبر هذا الصغير، الكبير ما بين السماء والأرض، جزاء وثواب. إذن إحنا ويننا عن كتاب الله؟ هذا غير الحفظ، غير إنه يطرد الشياطين، غير إنه يعدل المزاج، غير إنه يصفي الذهن، غير أمن القرآن، ما يحتاج بعد هذا اللي نفتح الباب ما ننتهي. اقرأوا تثقفوا في هذا الجانب أيها الإخوة لتعلموا ما هي الآثار المترتبة على تلاوة هذا الكتاب المبارك، آثار وضعية عجيبة في عالم الدنيا، في عالم الآخرة، يكون شفيعاً يأتيه في قبره، في ساعة وفاته، عند احتضاره القرآن. ولذلك نسأل من الله عز وجل أن لا يجعلنا ممن يهجر هذا الكتاب. وقيل في الروايات أيضا أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا جاء المؤمن يوم القيامة يقال له اتلو ورقة، مراتب الجنة يقرأ. وقريت رواية جدا جميلة تقول هذا الرواية شنو، واحد حفظ له سورة وهم نساها، حفظ له سورة وهم نساها، يجي يوم القيامة شو يصير لهذا اللي نسى السورة؟ يقول فيلتفت فيرى صورة جميلة جدا في رتبة عالية في الجنة، يقول يا ليت هذا لي، تقوم تكلم الصورة تقول لا أنا تلك الصورة التي نسيتها أنت، لو كنت ما نسيتني كانت الآن في هذا المقام، لكن ماكو. إذن نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهتم بكتاب الله، وأن يكون الإنسان قرآني بحق. قبل أن أجيء إلى الحسينية، أحد الأخوة اتصل علي، ولو أن سماحة الشيخ حفظه الله نبه على هذه النقطة وأشار إليها غير مرة، سمعت منه ونقل لي عنه بأن يقول: أنت تكلمت ليالي ثلاث عن الحسين سلام الله عليه، يقول المفترض أنه يكون أخلاقنا أخلاق قرآن. قلت له إيه؟ يقول: يوجد جماعة من الإخوة هداهم الله يقفون أمام بوابة النساء ينتظرون زوجاتهم أهلي، إحنا ما نشك في نواياهم، لكن هذا المنظر غير لائق، غير لائق بالشيعة ولا بأهل البيت عليهم السلام. أخلاقيا الإنسان يبتعد في مكان آخر ويتصل بأهله يأتون في مكانه، لكن يقف على الباب ما نشك في النوايا ولا نتهم أحد، ولكن نقول هذا المنظر غير لائق، لا يليق بنا نحن الشيعة أيها الإخوة الكرام، على الإطلاق لا يليق بمؤمن أصلا. ولذلك الإنسان بإمكانه أن يترك هذا السلوك، إن شاء الله من هذه الليلة نترك هذا الأمر. جزاكم الله خير ووفقكم الله أخواني، اللي عنده أهل لا يقف على باب النساء، إن شاء الله نمتثل هذا بإذن الله. النقطة الثانية، طبعا خلاصة قبل أن أختم أيها الإخوة الكرام، بأن هذا القرآن يحتاج منا إلى اهتمام أكثر، ونسأل من الله جميعا أن نوفق لذلك، فعلا عندنا تقصير نحن، وحتى على مستوى خطباء وحتى على مستوى بعض طلبة العلم يوجد هذا الخلل مع شديد الأسف في أنا وفي غيري وأمثالي، ولكن نسأل من الله من خلال هذا المنبر المبارك أن الله عز وجل يأخذ بأيدينا في أيام الحسين ويعطينا هذا النوع من الرزق، التوفيق للاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. شباب قبل نختم هالنقطة، إن شاء الله من بكرة من الليلة نبدأ نهتم بكتاب الله، بحيث لا ينام الإنسان إلا قارئ. اقرأ آية سورة ياسين، اقرأ شو العجائب اللي موجودة قبل الإنسان يقرأها، إذا قرأها قبل أن ينام، وفي الصباح إذا يقرأها، بس فقط اقرأ كتاب ثواب الأعمال، روح شوف شي يجيب لك، اخذ هذه المادة ثواب تلاوة القرآن، شوف شي يجيب لك من روايات تتعجب تقول وين أنا غافل هذه الفترة. إذن نهتم بكتاب الله أكثر حتى نقرب من روح الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. النقطة الثانية، كربلاء في القرآن. وقبل أن ندخل في هذا البحيث، صلوا على محمد وآل محمد. الثانية والثالثة، هذا الموضوع كله إحصائي ويحتاج إلى دقة. كربلاء في القرآن، طبيعة الحال يوجد روايات كما ذكره المجلسي في البحار، وعندنا أيضا روايات ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين رضوان الله عليه، ذاك الروايات بأن كربلاء ذكرت في كتاب الله، وذلك بالرواية عن سعيد بن عبد الله القمي في كتاب بعث إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، فجاء منه الجواب من الناحية المقدسة سلام الله عليه في ذلك، وأترك تفصيل ذلك في الأخير، لكن أول أريد أن أتحدث عن كربلاء مناسبة هذه الليلة. كربلاء ليست بأرض عادية، كربلاء تعد أرض مقدسة، أرض ذات قداسة وذات خصوصية، وذلك في بحثين. البحث الأول، السيد سليمان آل طعمة ألف كتاب اسمه تراث كربلاء، اطلعت عليه وقرأت فيه هذا الكتاب، خرج بخلاصة عجيبة، لأنه هناك مؤسسة الآثار في العراق تقوم بمسح آثاري، كون العراق منطقة آثار، وصل الدور إلى كربلاء فاكتشفوا أشياء عجيبة موجودة في كربلاء، طاقم البحث الآثاري ليس كلهم شيعة، يوجد فيهم من الأرمن ومن المسيح ومن غير الشيعة من إخواننا السنة وغير ذلك، طاقم وجدوا عجائب في آثار كربلاء. من جملتها ماذا وجدوا؟ وجدوا كتابات قديمة مسمارية تذكر كربلاء بعناوين مقدسة. اكتشفوا قبور في كربلاء كثيرة، وهذه القبور لأناس جاءوا من أمم بعيدة كاتبين أسماءهم بالكتابة المسمارية وبلدانهم من بلاد فارس، من شمال العراق، من مناطق بعيدة، دافنينهم في كربلاء. ليش؟ وهذه أمم من آلاف السنين، شو الغرض؟ ووجدوا أيضا كتابات تشير على أن كربلاء ليست بأرض عادية، وإنما كانت أرض مقدسة عند الأمم السابقة قبل يجي إسلام، قبل يولد النبي صلى الله عليه وآله. عجيب. شو يقول هذا السيد سليمان آل طعمة؟ طيب جاب البحوث وجاب المصادر وحط كل شيء والمسميات باللاتينية وغيره ومترجمة عبارات راقية. يقول هذا السيد، يقول كرب وإيلا، وجدنا عند الأشوريين هذا التعبير كرب وإيلا ترجمت، طلع ايش معناها؟ حرم الله. عند الأشوريين كربلاء اسمها حرم الله. هذول مو شيعة ولا يعرفون شيء اسمه تشيع ولا يدرون عن الحسين، زين اسمها شنو؟ حرم الله. وأيضا بحثوا أكثر فوجدوا بأن هناك عبارات أيضا تشير إلى اللغة الفارسية، وهي كار بالا، كار بالا، ومعناها عندهم عند الفارسيين معناها شنه؟ شوف هذا المعنى العجيب، المعنى الحقيقي لهذه العبارة بالترجمة معناها عمل السماء. هذا المكان عمل السماء، يعني عمل خاص لله سبحانه وتعالى في هذا المكان، يعني عناية إلهية خاصة، عمل السماء. وبعض التفاسير أنها أرض الصلاة والعبادة، أرض الصلاة والعبادة، يعني عند الأشوريين، عند الفارسيين تعتبر كربلاء قبل الإسلام كانوا في تلك الأمم يقدسون هذه الأرض ويتعاملون معها على أنها بقعة مقدسة، زين. وكانوا يأتون بموتاهم إلى كربلاء لاعتقادهم بقداستها حتى ينجوا في العالم الآخر. منين جابوا هذه الثقافة؟ منين جابوا هذه الأمور؟ لا نعلم، ولكن لا نشك بأن الأنبياء كما ورد في بعض الأخبار عن طرقنا أن الأنبياء أخبروا بقضية الحسين، فكانوا ينبئون الشعوب، كانوا ينبئون الشعوب عن ذلك. وآخر ما اطلعت فيه من البحوث أيها الإخوة الكرام بحث لأستاذة عراقية مسيحية اسمها إيزابيل بنيامين، هذه مسيحية تقرأ في الكتاب المقدس الإنجيل، تقرأ، كاتبة بحث كامل، بإمكانك تراجعه في النت موجود، كاتبة بحث كامل عن شيء عنوان موجود في الإنجيل، لله على شاطئ الفرات ذبيحة، هكذا يوجد في الإنجيل نص أن المسيح يذكر أنا أمن على شاطئ الفرات لله ذبيح مقدس. تقول هذه الباحثة المسيحية، لا هي مسلمة ولا شيعية، كاتبة بحث كامل أنا اطلعت عليه وقرأته، وهي تعتبر دراسة كهونتية. هذه الباحثة تقول صرت أسأل الرهبان وأنتقل إلى العلماء الكبار من المسيحيين لأعرف من هو هذا الذبيح اللي على شاطئ الفرات ويعتبر شخص مقدس تبكي له السماء. تقول الأجوبة اختلفت، البعض قالوا لا نعلم، لعل هذا الشخص لم يذبح بعد، ما شافت أجوبة، حتى التقت أحد الأساقفة الكبار في العراق، طبعا جابت اسمه يطول بنا البحث إذا أرد نورد الأسماء اللي التقت بهم، لكن هذا الأسقف سألت قال أنا قبلك قمت بهذا البحث، أنا قبلك قمت أدور هذا الذبيح وين بشاطئ الفرات، يقول سويت مسح من منبع الفرات إلى مصبه في الخليج أبحث عن هذا الشخص لأجد من هو هذا لعلي أظفر بشخصية سوى الدوي وشخصية معروفة ذبحت على شاطئ الفرات، يقول فلم أجد غير الحسين. قالت ليش دليلك هذا مسلم، إذا نطلع إحنا هذا الكلام معناته مشكلة على المسيحيين. قال لا أنا بحثت أكثر فاطلعت على بعض المصادر التي تشرح الإنجيل فوقعت على اسمه المسيح ذكره. شو اسمه؟ شوفوا يا شباب سمعوا شو الاسم، إله سين. باقي شيء بعد؟ إله سين. قال ولا أشك أنه هو الحسين. وجابت النص لذكر المسيح، يقول جماعة يأتون إلى أذكر بلاء، الجنود قد لبسوا القبعات الحديد وجعلت الخيل تجري، يصور تصوير عجيب المسيح عليه السلام، النص موجود في الإنجيل هكذا، يقول وسقط هذا الشجاع عن فرسه ففروا عنه، وكذا يصف مصرع الحسين سلام الله عليه. هذا المعنى أيضا أمن كربلاء في القرآن، هذا إرث سماوي أيها الإخوة، إحنا الجمعين في الحسينيات والعالم بالملايين تزحف للحسين، هذا مو عبث، هذا صنع الله، هذا صنع الله. عندنا فيما رواه الشيخ الصدوق تتم للموضوع ونختم بروايته عن سعد بن عبد الله القمي أنه سأل المهدي في كتاب عجل الله فرجه الشريف وأرسل هذا الكتاب للناحية المقدسة فجاء التوقيع عليه، يعني جواب من الإمام المهدي. سأله عن ماذا هذا؟ سأل المهدي عن ماذا؟ سأل الإمام المهدي عن الحروف المقطعة الموجودة في أول سورة مريم، كاف ها يا عين صاد. سأل المهدي يقول إيش معناها هذه؟ الإمام أرسل رسالة طويلة، أنا ما أقدر أجيب الرواية كلها طويلة لكن أجيب مضمونها، إيش قال المهدي عجل الله فرجه الشريف ردا على هذا السائل في تعريف هذه الرموز الموجودة في أول سورة مريم عليه السلام الحروف المقطعة. إيش قال المهدي؟ قال أن زكريا، وشوف المناسبة بعد سورة مريم أول ما تبدأ بماذا؟ بزكريا. أن زكريا عليه السلام اشتكى إلى الله الهم، عنده هم، فأنزل الله عليه أسماء مقدسة يقرأها ويزول عنه الهم. ما هي الأسماء؟ يقول المهدي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا اللي يكلم المهدي سلام الله عليه ردا على هذا السائل. فقام زكريا يقرأ الأسماء فيذهب عنه الهم، يروح عن صدره الهم، طبعا في تفاصيل أكثر لكن أنا أجيبها بمختصرة، فيذهب عنه الهم، ولكن إذا قرأ الاسم الأخير وهو الحسين بكى واستعبر، كذا يجي له من يقرأ اسم حسين يقوم يبكي. فسأل من الله عز وجل لماذا إذا قرأت هذا الاسم ينكسر قلبي وأبكي؟ صريح عندي صريح يروح عني الهم، لكن ليش ينكسر قلبي وأبكي وأشوف حزن عندي عندما أقرأ هذا الاسم؟ فجاءه الجواب من الله على أن هذا يقتل، وهو من ذرية النبي، ابن النبي الأعظم الخاتم صلى الله عليه وآله، وأنه يقتل ويذبح في شاطئ الفرات في العراق. لما علم زكريا بهذا طبعا وقالوا ايش معنى الحروف المقطعة، أجاب الإمام بأن هذا معناها الكاف رمز عن كربلاء، الهاء معناها هلاك العترة لأنه أبيدوا في كربلاء، لم يبقى من ذرية رسول الله في كربلاء إلا الباقر وهو طفل الإمام زين العابدين، كلهم على بوغاء الثرى جزروا. العين عطش الحسين، الصاد صبر الحسين سلام الله عليه. لما علم زكريا بهذه المعلومة يقول الإمام المهدي في روايته تلك التي يرويها الشيخ الصدوق في كمال الدين، يقول: مكث في المسجد في محرابه 3 أيام يبكي، ولم يأذن لأحد أن يدخل عليه، يبكي على الحسين، عقد المأتم على الحسين. وهذا أيضا فيه تسلية له لذبح يحيى عليه السلام، ولكن ما بلغ يحيى في المصاب كما بلغ الحسين. إمامكم الآن في ركبه سلام الله عليه إلى كربلاء، يقول الرواة وأرباب المقاتل والسير أن الحسين قاطعه الحر بن يزيد الرياحي بكتاب من عبيد الله: إذا وافيت الحسين فجعجع به وأنزله بأرض لا ماء ولا كلى. وفعلا قام الحر بذلك، ولكن كان مؤدبا مع الحسين، قال: يا ابن رسول الله، أنا مبعوث لأمنعك ألا تعود إلى الحجاز ولا تدخل إلى الكوفة، وهذا الرسول عين علي، لازم أنفذ أوامر الأمير يا ابن رسول الله، وأسأل من الله أن يعفيني من دمك ومن أمرك. فامتنع الحسين سلام الله عليه، فدخلت خيل الحر بين محامل النساء، فتروعت قلوب العلويات، الله أكبر. وغضب الحسين سلام الله عليه، فقال الحر: يا ابن رسول الله، خذ طريق نصف بيني وبينك، تأخذ طريق لا يرجعك إلى الحجاز ولا يدخلك الكوفة. فقال الإمام عليه السلام: ومن منكم يعرف الطريق على غير الجاد؟ تقدم الطرماح المحاربي وجعل يقرأ هذه الأبيات يحد النياق، لأن الإمام قال له: احد النياق حدا لينا حتى تتروح قلوب العلويات، لأنهن ارتعبن من هذا الموقف سلام الله عليهم. فأخذ بزمام ناقة الإمام عليه السلام وجعل يقرأ هذه الأبيات. هذه الأبيات لكم ومعروفة وكل سنة نقراها، شاركوا معي أيضا في قراءتها: يا ناقتي لا تذعري من زاجري. صوتك ما يوصل إلى كربلاء ما شاء الله. يا ناقتي لا تذعري من زاجر، واسري بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر، السادة البيض الوجوه الزهر، يا مالك النفع معان والضر، أيد حسينا سيدي الناصر. ما بين الحسين كذلك إذ وقف جواده، حركه الإمام لم يتحرك من مكانه، جعل يسأل عن هذه الأرض عن اسمها، فقيل كربلاء، فقال: كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ألا من مناد وحسينا وحسين، بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، وحسينا وحسينا وحسينا، فعلى صهوة ثانٍ فأبى أن يرحلا،
فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلا، قال كرب وبلا. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. صح ونادي وحسين 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 فأمر الإمام أن ينزلوا بهذه الأرض، فقال ها هنا تقتل الرجال، ها هنا تحرق الخيام، وها هنا أذبح، وها هنا يصعد شمر على صدري. ألا من مناد وحسينا؟ ألا من مناد وسيدا؟ وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري. وحطوا على هالوادي، وحطوا على هالوادي يا عزوتي ويا صاحبي، حطوا على هلوة حتى الأرض نادتني، حطوا على هلوة هذه الأراضي جدي كرب وبلا سماها، يروي ثراها دمي وتشح علي بما. وحسينا على العقيل كأني بها نادت، وحسينا أشوف أشوف الأرض وحشة، يلا وين وياها؟ أشوف أشوف الأرض وحشة، وحش منبتها يا خويا يا خويا عنها الدار، خلا نشيل والشيله تصير بليل. اخاف اخاف تدارك الخيل، وانا مقدار على فقدك خويا، ترضى تنسى بسكنه؟
بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير.